ظهر في الآونة الأخيرة في وسائل الإعلام من يشكك في بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مما أجمع عليه علماء الحديث على صحته، بل وأجمع عليه علماء الفقه، أي على الحكم المستنبط والمأخوذ من هذا الحديث، بحجة أن هذا الحديث يعارض عقله هو ويعارض مفهومه هو. وفي الحقيقة لما ترجع إلى هذا الاعتراض تجد أن هذا الاعتراض مصدره أهل الاستشراق، أعداء الإسلام، الذين يبحثون في الكتاب والسنة عن أمور يظنونها تعارضا واستشكالا ليطعنوا فيها. لكن هؤلاء القوم الذين زاغت قلوبهم فيهم جهل، فيظنون أنهم أصحاب عقل وأصحاب رأي وأصحاب فهم، وهم أصحاب جهل يعني مركب، فهم جهلة ولا يعلمون أنهم جهلة، بل ويدعون إلى جهلهم، فهم في ظلمات ثلاث. هنا أريد أن أبين حقيقة، وهو علماء الإسلام لما نظروا إلى الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلوه هكذا، وإنما نظروا إلى سنده، فوضعوا من الشروط ما يعلمه أهل الحديث وكتبوه وأصلوه في كتب مصطلح الحديث، وراعوا كذلك موافقة الحديث للمحسوس والمعقول. جاء عن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عند كلامه عن الحديث المطرح والذي لا يقبل، وضع من شروطه، قال: أن يكون مما تدفع العقول صحته، أن يكون مما تدفع العقول صحته فلا يقبل عنده. يقول ابن الجوزي: كل حديث رأيته يخالف المعقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع فلا تتكلف في اعتباره. إذن أهل الحديث بذلوا عنايتهم عند قبول الحديث في النظر في موافقته للعقل والحس من عدمه، فإذا وجدوا الحديث مخالفا للعقل مخالفا للحس نظروا في علة خفية قد تكون فيه ولم يعلموا عنها، لأنه من المتقرر والمعلوم وقاعدة لا يوجد تعارض البتة نهائيا بين العقل الصحيح السليم وبين ما جاءت به السنة أو ما جاء به الوحي عموما. وهنا كلام لابن القيم رحمه الله تعالى جميل في هذا الباب، وفي الحقيقة يمس أمثال هؤلاء النقلة الذين يدعون التنوير وتحكيم العقل. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة المودود: فأين العلم المتلقى من الوحي النازل إلى الظن المأخوذ عن الرأي الزائل؟ وأين العلم المأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله عز وجل، إلى الظن المأخوذ عن رأي رجل لم يستنر قلبه بنور الوحي طرفة عين، وإنما معه حدسه وتخمينه، ونسبة ما يدركه العقلاء قاطبة بعقولهم إلى ما جاءت به الرسل كنسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس، ولا تجد ولو عمرت عمر نوح مسألة واحدة أصلا اتفق فيها العقلاء كلهم على خلاف ما جاءت به الرسل في أمر من الأمور البتة. فالأنبياء لم تأتي بما يخالف صريح العقل البتة، وإنما جاءت بما لا يدركه العقل. فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام لا رابع لها البتة: قسم شهد به العقل والفطرة، وقسم شهد بجملته أو يشهد بجملته ولا يهتدى لتفصيله، وقسم ليس في العقل قوة إدراكه. وأما القسم الرابع وهو ما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه فالرسل بريئون منه، وإن ظن كثير من الجهال المدعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاءت به الرسل يكون من هذا القسم فهذا إما لجهله بما جاءت به، وإما لجهله بحكم العقل أو لهما. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول وأجمعوا على صحته، فلو عارضه علماء وعقلاء أهل الأرض قاطبة نطرح عقولهم ونلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم في مدارج السالكين: ومن الأدب معه صلى الله عليه وسلم ألا يستشكل قوله، بل تستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل تهدر الأقيسة وتلقى لنصوصه، ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم على موافقة أحد. فكل هذا من قلة الأدب معه صلى الله عليه وسلم، وهو عين الجرأة. فالذي نخلص من هذا الكلام إخواني الأفاضل أن علماء الحديث لما قبلوا الحديث وصححوا سنده لم يهملوا جانب النظر العقلي والحسي لنص الحديث، بل اعتبروه. فما أجمع عليه العلماء ووصلنا وما صح عن حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل، ولو صادم عقول بعض الناس